الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 61 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، وهو المقطع الأخير من شرح كتاب أو باب الغسل. قال المصنف رحمه الله: أو نوى بغسله الحدثين. لما اغتسل نوى أن يرفع الحدثين الأصغر أو والأكبر، أو الحدث وأطلق. لما اغتسل نوى أن يرفع الحدث وكان جنبا فينصرف إلى الحدث الأكبر، أو نوى الصلاة ونحو الصلاة مما يحتاج إلى وضوء واغتسال، الحكم أجزأ في المسائل السابقة يجزئ عن الحدثين، وهذه المسائل سبق بيانها ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم ذكر المصنف رحمه الله الغسل المسنون للجنب، قوله: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء، لثلاثة أمور: لأكل الأمر الثاني، ونوم الأمر الثالث، ولمعاودة وط. يسن لجنب ولو كان الجنب أنثى أو حائضا أو نفساء انقطع دمها، أن يغسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى. الأمر الثاني وكذلك الوضوء لأجل الأمر الأول الأكل، ومثله الشرب، لحديث عائشة: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. وبعض أهل العلم يتكلم في هذا الحديث لكن عموما إن لم يثبت هذا الحديث وهو حديث عائشة، فثبت عن غير واحد من الصحابة كعائشة وابن عمر مما نذكرهم بعد قليل. الأمر الثاني النوم، ويدل عليه حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. كذلك الأمر الثالث يسن أن يغسل فرجه وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، الأمر الثالث لمعاودة وطء، ودليله حديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود، واللفظ الآخر أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. خلاف العلماء، القول الأول قالوا: يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ مرة أخرى أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضأ، إذن مستحب، وهذا يعني يروى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني قالوا، وهو قول الجمهور، القول الثاني قال ابن سيرين وأصحاب الرأي ورواية عن الإمام أحمد أبو حنيفة، قالوا: ينام ولا يمس ماء. استدلوا بحديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل، رواه أحمد، لكن هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. قالوا: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، متفق عليه. قالوا: ولأنه حدث يوجب الغسل فلا يستحب الوضوء مع بقائه، قالوا قياسا على الحيث، والراجح الله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. القول الثالث قال مجاهد: يغسل كفيه فقط. قالوا لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه، لكن هذا الحديث ضعيف. القول الرابع قالوا: يجب الوضوء لمعاودة الوطء، الوجوب قالوا يجب، أما الأقوال الأخرى قالوا يستحب. القول الأول قالوا يستحب. القول الرابع وهو قول ابن حزم الظاهري قالوا الوجوب، قالوا بالوجوب، وجوب الوضوء. استدلوا بحديث عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وحديث أبي سعيد إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. قالوا هذا أمر، والأمر على الوجوب، رواه مسلم. والراجح الله أعلم هو القول الأول أنه على الاستحباب. أما حديث عائشة كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، قلنا هذا الحديث ضعيف. ونحمل الأمر على الاستحباب، نقول نحمل الأمر على الاستحباب. والصارف ما ثبت عن ابن عمر كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود غسل وجهه وذراعيه، إذن لم يتوضأ وضوءا كاملا، مما يدل على أن الوضوء الكامل لا يجب. سمعت يعني أبو حمزة الأسدي أو الأسدي يقول سمعت ابن عباس يسأل عن الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قال فليتوضأ. نقول هو يعني أوجب الأمر، أوجب الأمر وهو الوضوء، لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يتوضأ وضوءا كاملا، لا يتوضأ وضوءا كاملا. وثبت عن عائشة فائدة في الرجل تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام، قالت يتوضأ أو يتيمم. إذن هذه سنة دليلها فتوى عائشة رضي الله عن الجميع. إذن الراجح الله أعلم أنه لا يجب الوضوء، ولا يجب كذلك غسل الفرج إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يشرب، إذا أراد أن يعاود الوط. معاودة الوط وكذلك النوم دليلها في البخاري ومسلم في الصحيح. أما الأكل والشرب، أما الأكل والشرب قلنا الحديث قد يتكلم فيه لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة الأكل والشرب. نختم خاتمة، ذكرنا فيما سبق الأمور التي توجب الاغتسال، وهنا نجمع الأمور التي لا توجب الاغتسال. الأمور التي لا توجب الاغتسال أولا غسل الميت، وقد ذكرنا خلاف العلماء وأن الراجح أنه لا يجب الاغتسال من تغسيل الميت. الأمر الثاني الإفاقة من جنون أو إغماء، فلا يجب الاغتسال على المجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام، وذكرنا هذه المسألة ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع. الأمر الثالث الإيلاج في دبر أو بهيمة، وذكرنا أن هذا الأمر محرم لكن الفقهاء يتكلموا عن وجوب الاغتسال، وذكرنا أن الواجب أن العلاج في الدبر أو البهيمة لا يوجب الاغتسال. الأمر الرابع خروج المني بعد الاغتسال، وهذه المسألة ذكرناها، وأنه إن اغتسل فخرج مني بعد اغتساله لم يجب عليه اغتسال. الأمر الخامس الإحساس بانتقال المني، إذا أحس بانتقال المني فأمسك ذكره فلم يخرج، ذكرنا الخلاف في المسألة وقلنا أن الراجح أنه لا يجب عليه الاغتسال. الأمر السادس من لا يدري المني منه أو من غيره، إن خرج مني ولم يدري هل هو منه أو من غيره وكان في اليقظة فلا يجب عليه الاغتسال، فالبقاء الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأمر السابع الاحتلام بلا بلل، إذا رأى الشخص في منامه أنه يعني أنه احتلم في منامه، أنه احتلم في الحلم وهو نائم يرى أنه احتلم ثم لما استيقظ لم يجد بللا، هنا لا يجب عليه الاغتسال، هذا الأمر السابع. الأمر الثامن خروج المني بلا شهوة، وهذه المسألة ذكرناها، وأن الرجل إذا خرج أو المرأة إن خرج منهم المني من دون شهوة لا غسل عليه. وبهذا ننتهي من باب الغسل، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.